أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 281. ذكر المصنف أنه بالنسبة إلى المسافة التي من خلالها نحكم على المكلف بأنه يجب عليه القصر هو 8 فراسخ، ولكن هذه الفراسخ 8 هل يلزم أن تكون امتدادية أو تكفي أن تكون تلفيقية؟ ونقصد من الامتدادية بأن يذهب الإنسان متجها إلى كربلاء على هذا الطريق العام ويقطع 8 فراسخ، فهنا في هذه الحالة يصدق على هذا المكلف أو يتلبس بعنوان المسافر. وأما المقصود من التلفيقية بمعنى أنه يذهب مثلا إلى قضاء الكفل، يعني يخرج من النجف ويذهب إلى قضاء الكفل ثم يعود، فهنا ذهابا 4 فراسخ مثلا وعودا 4 فراسخ، فهذه تلفيقية وليست ماذا؟ وليست امتدادية. فهنا الذي نريد أن نراه أنه هل يلزم في صدق عنوان السفر والمسافر والتقصير أن تكون المسافة امتدادية أو أن التلفيقية تكون كافية؟ المصنف يقول لا يشترط في صدق عنوان السفر والمسافر أن تكون المسافة امتدادية، بل تكفي أن تكون المسافة تلفيقية، وكفاية التلفيقية تحتاج إلى بيان المستند في ذلك. المصنف يقول إن الروايات التي دلت على هذا المطلب هي 3 طوائف. الطائفة الأولى هي موثقة سماعة، يقول سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة، في كم يقصر الصلاة، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه في مسيرة يوم، ويوضح الإمام مسيرة يوم وهي 8 فراسخ. فإذا جعل الإمام سلام الله تعالى عليه في هذه الطائفة الأولى، يعني هذه رواية من ضمن روايات متعددة، إذن جعل الإمام سلام الله تعالى عليه المدار في صدق عنوان المسافر أنه يكون السفر أو قطع المسافة تكون امتدادية. ولذلك يعلق المصنف ويقول أن الإمام، خلي نقرأ من البداية، يقول وأما إنه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية، فلأن الروايات في المقام على 3 أصناف، بعضها أو الأدق بعضها كموثقة سماعة، سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم وهي 8 فراسخ. فهنا يقول المصنف جعل، يعني الإمام سلام الله تعالى عليه، المدار على 8 فراسخ، يعني ما قال الإمام بريد ذهاب وبريد عود مثلا. الطائفة الثانية وهي صحيحة زرارة وبعضها الآخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، يقول التقصير في بريد والبريد 4 فراسخ، فهنا واضح كما يقول المصنف جعل المدار على الأربعة، فهنا بريد ذهاب وهو أربعة فراسخ، وبريد الرجوع وهو أربعة فراسخ، وهذا يكون مثلا في نفس الطريق أو يكون في نفس اليوم. فإذا الذهاب يكون أربعة فراسخ والعود يكون أربعة فراسخ. إذا هذه الطائفة الثانية تدل على قطع المسافة التلفيقية. هذا بالنسبة إلى الطائفة الثانية. نأتي إلى الطائفة الثالثة. وثالث كصحيح معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر أو يقصر فيه المسافر الصلاة، قال الإمام سلام الله تعالى عليه قال بريد ذاهبا وبريد جائيا. فهنا بالنسبة إلى هذه الطائفة مو مثل الطائفة الثانية. الطائفة الثانية الإمام فقط قال ماذا؟ التقصير في بريد، ويوضح الإمام البريد أربعة فراسخ، لكنه في هذه الطائفة الثالثة لا، الإمام يقول بريد ذاهبا وبريد جائيا. فهنا كما يقول المصنف أنه بالنسبة إلى الإمام جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم إليه البريد جائيا، إذا انضم إليه البريد ماذا؟ جائيا. فهنا في صحيحة معاوية نستطيع أن نقول أنه حصل جمع ما بين الروايتين المتقدمتين، ففصلت هذه الطائفة وتعرضت للحكم في كلتا الطائفتين المتقدمتين، بمعنى أن هذه الطائفة لم تثبت الحكم مطلقا. فهذه الطائفة الثالثة إذن لا تثبت الحكم مطلقا ولا تنفي الحكم مطلقا، بل تجمع هذه الطائفة الثالثة بين الحكمين وبين الطائفتين الأولى والثانية. وضح لنا أكثر يا شيخنا المصنف، يقول والشاهد على ذلك الجمع أنه جمعت ما بين الطائفتين، بل أنه يوجد تصريح بهذا الجمع. ما هو التصريح بهذا الجمع؟ يقول هي موثقة محمد بن مسلم، يقول عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، لاحظ الكتاب، يقول سألته عن التقصير قال في بريد، قلت بريد؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه، فقد شغل يومه. هنا واضح من حقنا أن نسأل أنه أين هو وجه الصراحة في هذه الرواية. نقول أن رواية أو موثقة محمد بن مسلم أنه تكرر السؤال من الراوي المسافة بريد، فأجاب الإمام سلام الله تعالى عليه بريد ذهاب وآخر ماذا؟ وآخر رجوع. وهنا واضح أن الراوي عندما استفسر من الإمام وأكد الاستفسار من قبل الإمام سلام الله تعالى عليه، لأن الراوي يعلم أن المسافة التي بها يتحقق القصر هي ثمانية فراسخ، فهنا هذه الرواية ستكون صريحة في بيان المراد من المسافة، أنه المسافة هل تشترط أن تكون امتدادية أو تكفي أن تكون ماذا؟ تلفيقية. إذن قول الإمام سلام الله تعالى عليه إذا ذهب بريد ورجع بريد فقد شغل ماذا؟ فقد شغل يومه. فهنا الإمام بالإمكان أن نقول أن الإمام علل حكمه، وأنه لماذا يكون على المكلف أنه إذا قطع هذه المسافة سوف يكون مقصرا، لأن الإمام لم يكتفي بالفراسخ الثمانية الامتدادية، بمعنى أن الإمام بعد إحرازنا للمسافة الامتدادية الإمام أراد أن يوضح كما أن الامتدادية تكون كافية في صدق عنوان المسافر، كذلك التلفيقية تكون صادقة في صدق عنوان المسافر. إذن هذه الرواية بعد تكون صالحة لتقييد الروايات التي دلت على أن قطع المسافة يكون بثمانية فراسخ امتدادية. الفكرة صارت واضحة. إذن الروايات المطلقة التي قالت بالمسافة الامتدادية وهي ثمانية فراسخ، نقول يوجد عندنا ما يصلح لتقييدها وما يوجد لتقييدها، هذا دل بالصراحة على التقييد، لأنه دل بالصراحة على أنه المسافة التلفيقية تكون كافية. نقرأ هذا المقدار أخوان، ما بقي شيء إلا هذا. يقول المصنف الإمام صرح بذلك أنه الذهاب والمجيء، يعني أن الإمام صرح بالتلفيق. زين، نأتي إلى الفتوى السابعة. الفتوى السابعة يقول المصنف: وأما عدم اعتبار الرجوع في نفس اليوم أو في اليوم نفسه في المسافة التلفيقية. طبعا الامتدادية بعد أنهينا الحديث عنها، كلامنا الآن في الفتوى السابعة هي المسافة التلفيقية أو المسافة الملفقة. مثلا أنت اليوم سافرت إلى قضاء الكفل، وفي نفس اليوم رجعت إلى النجف، فهنا واضح إذا كان السفر ذهابا وإيابا في نفس اليوم، هنا يصدق على هذا الإنسان أنه مسافر. زين، أما إذا سافر اليوم إلى الكفل ونام هناك وفي اليوم الثاني عاد إلى النجف، فهل يصدق عليه أنه عنوان المسافر أو لا؟ هذه هي الفتوى السابعة. فنقول يوجد خلاف بين الأعلام في تحقق عنوان التقصير، وأنه هل يشترط في تحقق عنوان التقصير عندما تكون المسافة ملفقة، هل يشترط في تحقق العنوان أن يعود المسافر في نفس اليوم؟ بمعنى أن رجوعه في يومه يكون شرطا لازما لثبوت التقصير، فإذا لم يوجد رجوع في نفس اليوم فلا يصدق عليه عنوان التقصير، بمعنى أن عنوان التقصير يتوقف على قيد، على شرط، أو نقول أنه أخذ في موضوع المسافر والمقصر فيما إذا كانت المسافة ملفقة، أخذ في موضوع التقصير أن يكون رجوعه في نفس اليوم فيما إذا كانت المسافة ملفقة أو لا. قد نقول لا يشترط الرجوع في ماذا؟ الرجوع في نفس اليوم حتى لو كانت المسافة ملفقة. المصنف يقول هذه من المسائل الخلافية، وعندنا في فقهنا أنه أقوال ثلاثة. نأتي إلى القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور. ذهب المشهور إلى اعتبار أن يكون الرجوع في نفس اليوم، بمعنى أنه يشترط في صدق عنوان التقصير والمسافر أن يكون رجوعه في نفس اليوم. وأما إذا لم يقصد المكلف الرجوع في نفس اليوم، يقول المشهور إذا لم تكن لديه نية الرجوع في نفس ذلك اليوم سوف يكون مخيرا بين القصر والتمام، إلا إذا قصد الرجوع في نفس ذلك اليوم. إذا قصد الرجوع بعد فبها ونعمت، أما إذا لم يقصد الرجوع نقول له أنت مخير بين أن يكون حكمك حكم المسافر أو أن يكون حكمك حكم غير المسافر. هذا يا قول، هذا هو القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور. تعالوا معنا إلى القول الثاني. القول الثاني يقول إذا لم يكن لديه رجوع أو قصد الرجوع في نفس ذلك اليوم فهو يلتزم بالتمام، يعني يكون ماذا؟ يكون غير مسافر. نقول له حتى لو سافرت إلى الكفل والمسافة كانت 4 فراسخ، مع ذلك هناك مدام ما عندك نية الرجوع في نفس ذلك اليوم إلى النجف، نقول له يابا أنت في هذه الحالة تصلي ماذا؟ تصلي تمام، وتصلي تمام على نحو الإلزام، ها، مو على نحو التخيير كما ذهب إليه المشهور. لا لا، يلزم المكلف بأن تكون صلاته صلاة ماذا؟ صلاة رباعية. هذا يا قول الثاني. القول الثالث، القول الثالث يقول لا، يلتزم المكلف بالصلاة القصرية أو صدق عنوان المسافر إليه مطلقا. واضح أنه في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يلتزم بالصلاة القصرية. فهنا بناء على هذا الكلام، إذن يتبين ماذا؟ يتبين أن المسألة محل ماذا؟ محل خلاف بين الأعلام. الآن نأتي إلى المستند الذي من خلاله يمكن أن يكون مستندا لأحد الأقوال، ولنلاحظ المستندات تكون مع أي قول. المصنف يقول لنبدأ بدليل القول الثالث. القول الثالث وهو الالتزام بالتقصير مطلقا هو التمسك بصحيحة معاوية بن وهب التي تقدمت قبل قليل، عندما قال الإمام بريد ذاهبا وبريد جائيا. فهنا الإمام قوله ماذا؟ قوله مطلق، يعني سواء عاد في يومه أو لم يعد في يومه فهنا التقصير يحصل بقطع النظر أنه عاد في يومه أو لم يعد في يومه. الإمام ذكر فقط ماذا؟ بريد ذاهبا وبريد جائيا، ولم يقيد الإمام بالنسبة إلى الرجوع التلفيقي أنه يكون في نفس ذلك اليوم أو لا يكون رجوعه في نفس ذلك اليوم. فإذن إلى هنا يلتزم أصحاب القول الثالث بالتقصير مطلقا، يعني سواء قصد الرجوع أو لم يقصد الرجوع في ذلك اليوم، يلتزم أصحاب القول الثالث بالتقصير مطلقا. وهذا هو دليلهم، هي صحيحة معاوية. هنا قد يقال أنه هنا يوجد انصراف في هذه الرواية، بمعنى أن الإطلاق صحيح موجود في الرواية، ولكن يوجد انصراف، يعني الرواية منصرفة إلى أن الرجوع يكون في نفس ذلك اليوم. يعني اليوم الذي سافر فيه المكلف هو اليوم الذي يعود فيه المكلف، فالرواية منصرفة إلى هذه الصورة، منصرفة إلى هذه الحالة، حالة أنه يعود في نفس ذلك اليوم. فإذا الرواية بعد لا تبقى على إطلاقها، وإنما تكون ماذا؟ تكون منصرفة إلى هذا المورد. ونحن نعلم مع وجود الانصراف الطبيعة لا تحافظ على إطلاقها عندما تكون هناك ماذا؟ عندما يكون هناك مورد صالح لأن يجعل إطلاق الرواية منصرف إليه. هذا ما قد يقال. إذن الرواية ليست مطلقة، فإذا لم تكن مطلقة إذن لا تصلح أن تكون شاهدا لقول المشهور أو لأصحاب القول الثالث. يرد على هذا الانصراف، نقول هذا الانصراف بلا ريب لا يكون تاما، ويوجد عندنا وجهان لرد هذا الانصراف. الوجه الأول لرد هذا الانصراف، نقول عندما نعود إلى ذلك الزمان الذي هو زمان صدور النص، نجد أنه في ذلك الزمان من الصعب جدا الرجوع في نفس ذلك اليوم، والرجوع في نفس ذلك اليوم بلا ريب صعب على الإنسان آنذاك، لأنه الآن عندما نقول طبعا كما واضح لديكم أنه أدوات أو وسائل النقل مو كانت كلها خيول، يعني كلها مثلا أو الأغلب كانت جمال، الأغلب كانت حمير أو سير على الأقدام. أنه بالنسبة إلى الرجوع يكون ماذا؟ يكون صعبا آنذاك. وهذه قضية الرجوع في نفس ذلك اليوم من المسائل، أو السفر والرجوع في نفس ذلك اليوم لو كان الرجوع في نفس ذلك اليوم شرط في تحقق القصر، وهذه من المسائل التي هي محل ابتلاء عند الناس. يعني نقول له سافر ويشترط عليك أن تعود في نفس ذلك اليوم، هاي المسألة محل ابتلاء وبها غرابة. فإذا لو كان اشتراط الرجوع في نفس ذلك اليوم شرط في تحقق القصر لزاد ماذا؟ لزاد الابتلاء ولشاع وذاع هذا الأمر، أنه يا أيها الناس يشترط عليكم إذا سافرتم في نفس ذلك اليوم لابد أن تعودوا في نفس ذلك اليوم. إذن الناس، لأن بها ثقل على الناس، يعني بها صعوبة أن يعودوا في نفس ذلك اليوم، راح يكثر السؤال، يكثر الجواب، دواعي الوصول لنا. فإذا لم يكثر السؤال، لم يكثر الجواب، مع وجود دواعي وصول هذه الأسئلة، إذن يتبين أنه لا فرق ما بين الذهاب والعود في نفس ذلك اليوم أو أن يكون العود في يوم لاحق. إذن هذا الانصراف إلى هنا يمكن أن يكون هذا رد عليه. الرد الثاني على هذا الانصراف، نقول هذا الانصراف المدعى، نقول هذا الانصراف تارة يكون منشأه كثرة الوجود الخارجي، أو سببه هو كثرة الاستعمال. ونحن نعلم أن هذا الانصراف في موردنا أنه يعود في نفس ذلك اليوم، هذا بسبب الوجود الخارجي، يعني منشأ هذا الانصراف هي الأفراد الخارجية، وليس منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال، يعني كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى. ويتبين أن هذا الانصراف ماذا؟ أن هذا الانصراف ليس صحيحا. أكو فتشي إخوان ذكرناه في ملف الإطلاق والانصراف، أرجو أن تعودوا إليه. زين، إذن هذا الدليل الأول خلي نقرأه وبعدين ننتهي إلى تماميته. يقول، نقرأ من البداية، يقول: وأما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة فقد وقع محلا للاختلاف بين الأعلام، فالمنسوب إلى المشهور أن قاصد الرجوع ليومه ملزم بالتقصير وغيره بالخيار بين التقصير وبين الإتمام. هذا القول الأول للمشهور. وعن ثاني: الإلزام بالإتمام لمن لم يقصد الرجوع ليومه. وعن ثالث: الإلزام بالقصر مطلقا، قصد أو لم يقصد الرجوع. يقول المصنف: هذا القول الثالث أنا أميل إليه وأذهب إليه وهو الصحيح. زين يا شيخنا المصنف، ما هو مستندك؟ يقول: أولا وثانيا. أما الأول، يقول: التمسك بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة بريد، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: بريد ذاهبا وبريد جائيا، ودعوى انصرافه إلى العود في نفس اليوم أو الليلة لا نعرف لها وجها خصوصا في مثل ذلك الزمان. إذن هذا الانصراف ماذا يكون؟ يكون هذا الانصراف مردودا. هذا يا دليل إخوان، هذا هو الدليل الأول للقول الثالث. الدليل الثاني نقول لمن رزقه الله سبحانه وتعالى السفر إلى تلك الديار المقدسة مكة، المسافة ما بين مكة وعرفات 4 فراسخ، فإذا بالنسبة إلى أهل مكة، بإمكانهم العود إلى مكة بعد عرفات، إذا تمكنوا من العود كما هو الآن، الآن بعد سهولة التنقل، الآن مثلا بعض الحملات بعد أن تنتهي أعمال عرفة عند صلاة المغرب لا يذهب إلى المزدلفة، وإنما يذهب إلى الفندق، يذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى الفندق، يعني ذهب إلى مكة، يبات هناك، المبيت يكون في الفندق، وقبل صلاة الفجر بساعة ونص أو ساعتين يتحرك الحاج من الفندق ويدخل إلى بداية المزدلفة من جهة منى، ويبقى في المزدلفة وينتظر إلى طلوع الشمس، وبعد ذلك يتوجه إلى منى. فهنا بإمكان أهل مكة أن يعودوا إلى ماذا؟ أن يعودوا إلى مكة. فهنا نقرأ رواية معاوية، بعد ذلك نرى كيف تكون هذه الرواية دليلا على ماذا؟ دليلا على الالتزام بالقصر. يقول، نقرأ من البداية: الثاني التمسك بما دل على أن أهل مكة إذا قصدوا الحج وخرجوا إلى عرفات قصروا كصحيح معاوية عن أبي عبد الله. بعدني ما نقرب الاستدلال، اصبروا إخوان. إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال هذا منو جاي يسأل؟ معاوية. فقال الإمام: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه. يعني شنو؟ يعني لا تتم الصلاة، يعني تقصر، مع أنه بالنسبة إلى أهل مكة، ها أخوان، بالنسبة إلى أهل مكة بإمكانهم أن يعودوا إلى مكة في نفس اليوم، وبإمكانهم أن يعودوا إلى مكة في اليوم الثاني. مع ذلك الإمام حكم عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم يقصروا، يعني سواء رجعوا في نفس اليوم إلى مكة أو لم يرجعوا إلى مكة في نفس اليوم، مع ذلك يصدق عليهم أنهم مقصرون ومسافرون. فإذن بناء على هذه الرواية نقول إذن تصلح صحيحة معاوية أن أهل مكة مع إمكانهم، ها مع قيد المكنة، بإمكانهم أن يعودوا إلى مكة في نفس ذلك اليوم، وكذلك يستطيع أن لا يعودوا في نفس ذلك اليوم، يعني يوم التاسع من عرفة، بل يعودوا إلى مكة في اليوم العاشر. مع ذلك الإمام إيش قال؟ قال لابد عليهم أن يقصروا. نقرأ هذا المقدار، يقول المصنف، نقرأ من البداية: التمسك بما دل على أن أهل مكة إذا قصدوا الحج وخرجوا إلى عرفات، شنو الحكم؟ قصروا. واضح؟ مع أنه علق انت بعد، مع أنه بإمكانهم أن يعودوا إلى مكة في نفس ذلك اليوم، وبإمكانهم أن لا يعودوا إلى مكة في نفس ذلك اليوم، بل يعودوا في اليوم العاشر. يقول كصحيح معاوية وغيره: بعد الالتفات إلى أن المسافة إلى عرفات 4 فراسخ، والعود ليس في اليوم نفسه. مو هاي الملاحظة خليناها يا أخوان، أنه أهل مكة بإمكانهم، خصوصا هذه السنين الأخيرة، بإمكانهم أن يعودوا أصلا إلى بيوتهم في بعد أن تنتهي أعمال عرفة، وبإمكانهم لا، يذهبون إلى المزدلفة ويباتون هناك في المزدلفة ويعودوا ثاني يوم. إذن هنا الإمام قال ماذا؟ قال يقصروا. فإذن من خلال هذا يتبين أنه لا يعتبر الرجوع في نفس ذلك اليوم، ولكن من حقنا أن نسأل، وهذا سؤال جديد ومهم، أنه ما هي الفترة الزمنية التي تتخلل بين سفره وبين رجوعه إلى وطنه، يعني بين الذهاب والعود؟ هل توجد هناك فترة زمنية محددة من قبل الشارع أو لا؟ أن القضية قضية عرفية. يعني إيش أقصد من هذا الكلام؟ يعني مثلا يسافر الصبح يرجع العصر، أو لا يشترط أنه إذا سافر الصبح كون يرجع هم الصبح، أو إذا سافر العصر كون يرجع العصر، أو لا تقول يابا إلك مسافة 10 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات تقدر تخرج وتعود. أخوان هاي المسألة ترى هواي مهمة، ولذلك نجد مثلا في فتاوى المراجع المعاصرين أنه يحددون بالساعات. رجعوا إلى الجداول أخوان، يحددون بالساعات انه تطلع ساعتين وترجع او تطلع 3 ساعات. بعض الفقهاء يقول لا، هاي الفترة لا يوجد لها تحديد زمني، وانما القضية تكون تابعة باعتبار هذا موضوع خارجي، تابعة لما يحدده العرف، انه هذا متى يصدق عليه عنوان المسافر. يقول النيابة اذا طلع مثلا 4 ساعات، اذا طلع 5 ساعات، هاي قضية مو يمنة، يعني قضية تابعة للعرف، انه العرف هو الذي يحدد كم هي الساعات التي يبقى معها المسافر يصدق عليه انه عنوان المسافر. واضح الى هنا اخوان؟ زين. فاذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تحديد وبيان عنوان المسافر وأنه مطلقا يصدق عليه أنه مسافر، ويصدق عليه مطلقا أنه لا بد أن يقصر، بل لا بد أن نحدد، يقول المصنف، أن نحدد عنوان المسافر بأمرين أو بقيدين. القيد الأول هو صدق عنوان المسافر على المسافر، على المسافر بما دلت عليه موثقة عمار في الفتوى 5. إيش قال عمار؟ سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير 5 فراسخ أو 6 فراسخ، فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير 5 فراسخ أخرى أو 6 فراسخ أخرى، لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع. قال الإمام: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة. فإذا هنا التقصير يدور مدار من؟ الإمام حدده مدار لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا. فإذا صدق عنوان المسافر هذا الإنسان المسافر، نقول أنه مسافر مطلقا، لو أكو شنو؟ لو أكو قيد يقيده بأنه ماذا؟ بأنه يصدق عليه أنه مسافر. فإذا لابد من صدق عنوان المسافر إليه أنه ماذا؟ أنه يوجد ماذا؟ أنه يوجد ما يدل على أنه ماذا؟ على أنه مسافر. هذا يا قيد، القيد الأول. القيد الثاني أنه ما يحتاج إلى وقوف يا أخوان، أنه القيد الثاني، الأمر الثاني، المقيد الثاني، أنه يكون ماكو هناك قواطع السفر. راح يجينا بحث إن شاء الله تعالى بعد 4-5 صفحات، أنه إذا قواطع السفر مثلا صارت عند نية الإقامة أو مر بوطنه، هنا بلا ريب بعد لا يصدق عليه عنوان المسافر. بعد ذلك يقول المصنف، يقول: ذهب المشهور إلى وجوب التمام للذي لا يريد الرجوع في يومه، واعتمدوا على موثقة ماذا؟ على موثقة محمد بن مسلم، وذلك لأن قول الإمام سلام الله تعالى عليه شغل يومه، أي أن الذي يصدق عليه عنوان التقصير هو الذي يكون قد شغل يومه بالسفر. وواضح أن شغل اليوم يتحقق لمن يذهب ويعود في نفس ذلك اليوم، وأما الذي لا يعود ليومه لا يقال له قد شغل يومه. هاي مسألة هواي مهمة يا أخوان. إذن يشترط أن يكون الرجوع في نفس ذلك اليوم، لأنه إذا عاد في نفس ذلك اليوم إذن يصدق عليه عنوان أنه قد شغل يومه. هكذا قد يقال. المصنف يقول: يرد على من يقول بهذا القول أولا وثانيا. أما أولا، نقول إن ذيل موثقة محمد بن مسلم شغل يومه الدال على أنه يعود في نفس ذلك اليوم، نقول هذا الحديث ليس ظاهرا في الدلالة على مقصوده، بل لا يصلح لمعارضة روايات أخرى كرواية أهل مكة والخروج لعرفة لصراحتها ووضوحها ووضوح الدلالة، وأنه لا يشترط الرجوع في نفس ذلك اليوم. فرق بين شغل يومه وبين رواية أهل مكة الذين خرجوا، واضحة دلالتها، واضحة ذيك مو ظاهرة. فإذا لابد أن نؤول موثقة محمد بن مسلم بأن نقول تأويل، بعد إذا انفتح باب التأويل لا تناقش يا أخوان، نقول يا بضم العود إلى وطنه مع الذهاب يصدق عنوان شغل يومه، لا أنه يشترط في صدق عنوان المسافر أنه يعود ليومه، بل الرواية تأويلها بصدد بيان أن الذي يخرج ويعود فقد شغل يومه. واضح هذا الكلام؟ يعني يعود إلى وطنه، لا أنه يعود إلى وطنه في نفس يومه فقد شغل يومه. باب التأويل بعد لا تناقش. أو لا، الرد الثاني على من يستدل بأنه لا بد أن يكون العود في نفس اليوم، نقول لو كان صدق السفر بأن يعود في نفس ذلك اليوم فهذا لازمه أن الذي يسافر أول الليل ثم يعود في أثناء الليل وقد قطع المسافة الشرعية، مع ذلك لا يصدق عليه عنوان المسافر لأنه لم يخرج ليومه وعاد في نفس يومه. وكذلك إذا خرج في النهار وعاد في الليل وقد قطع المسافة الشرعية، كذلك لا يصدق عليه عنوان المسافر لأنه لم يخرج ويعود ليومه. فإذا بناء على هذا الكلام نقول لمن يستدل بأنه شغل يومه لا بد أن يكون ذهابه وعوده في نفس ذلك اليوم، نقول له إذن الذي يسافر بالليل ينبغي أن وقطع المسافة الشرعية ينبغي أن نقول أنه لا يصدق عليه عنوان المسافر. أخوان خلي نقرأ شوية على السريع، الوقت ما يسعنا. يقول وإذا لم يلزم العود في اليوم نفسه فبأي مقدار يجوز أن تكون الفترة المتخللة؟ مقتضى أطلاق صحيح معاوية عدم تحديدها بشيء غايته يلزم تقييد الأطلاق بأمرين، صدق عنوان المسافر وعدم تحقق أحد قواطع السفر من قبيل قصد إقامة 10 أيام يعني أو البقاء 30 يوما ونحو ذلك المرور بالوطن. ووجه الأول، يقول أن ظاهر بعض الروايات يعني صدق عنوان السفر أو المسافر، أن ظاهر بعض الروايات كموثقة عمار المتقدمة في الرقم 5 إناطة وجوب القصر بصدق عنوان المسافر. ووجه الثاني اللي هو عدم تحقق قواطع السفر، هذا واضح يعني راح تجينا بحوث يعني مفصلة بالنسبة إلى قواطع السفر في صفحة 290. زين، يقول المصنف بعد ذلك هذا وقد يعني هذا يعني بعد أن اتضح لدينا الأدلة والبيان وأنه لا يشترط العود في نفس ذلك اليوم، هذا وقد يستدل على وجوب التمام لمن لا يريد الرجوع في يومه بموثق محمد بن مسلم. سألته عن التقصير قال في بريد، قلت في بريد، قال إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه، جرنا خط شغل يومه، فإن السفر الشاغل لليوم لا يتحقق إلا بالعودة في اليوم نفسه. ويرد على هذا المستدل إن ذيل الصحيح ليس له ظهور قوي يصلح لمعارضة روايات عرفات، ولا بد من حمله على بعض المحامل من قبيل أن ضم الإياب إلى الذهاب يساوي من حيث المقدار شغل اليوم، بعد تأويل لا تناقش. ولو كان المدار على ذلك بنحو الدقة، هذا الإشكال الثاني، يلزم عدم ثبوت التقصير على من كان ذهابه وعوده في ليلة واحدة أو كان ذهابه في اليوم وإيابه في الليل متصلا به. إذن هؤلاء يلزم أن لا يصدق عليهم عنوان السفر. الفتوى 8 تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.